بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولو قال إن كان في بطن هذه ذكر فله درهمان، وإن كان أنثى فلها درهم. يعني إذا كان أوصى لحمل هذا الحمل في بطن أمه وهو موجود الآن، فقال إن كان فيه في بطنها ذكر فله درهمان. شلون؟ حسب توزيع في الميراث؟ لا، بغض، هذه وصية ما لها علاقة بالميراث، يعني أوصى بشيء هو من ثلثه. ممكن يقول وإن كان أنثى فلها 4 دراهم، ممكن، الوصية ما لها علاقة بالميراث. وإن كان أنثى فلها درهم، فإن خرج ذكر وأنثى. طبعا إذا كان خرج ذكر يعطى درهمين، أنثى درهم، لكن إذا خرج ذكر وأنثى كان لهما 3 دراهم، لأنه يصدق أنه في بطن هذه ذكر وفي بطنها أنثى أيضا. أما لو قال إن كان الذي في بطنها، في فرق، إن كان في بطنها ذكر، فإذا كان في بطنها ذكر وأنثى يصدق أن في بطنها ذكر، لكن إذا قال إن كان الذي في بطنها، الذي في بطنها ما هو؟ إن كان الذي في بطنها ذكر فيعطى درهمين. طبعا إذا طلعت أنثى ما له شيء، إذا كان هكذا فقط. أما إذا قال وإن كان أنثى فدرهم مثلا، فخرجت أنثى فلها درهم على حسب ما قال، لكن المسألة في إذا خرج ذكر وأنثى لم يكن لهما شيء، لأنه قال إن كان الذي في بطنها ذكر، الذي في بطنها الآن إيش؟ ذكر وأنثى. نعم، بخلاف هناك قال إن كان في بطنها، في بطنها صحيح يصدق أن في بطنها ذكر، هنا لا، الذي في بطنها يعني الموجود في بطنها، إن كان الموجود هو ذكر فله كذا، الآن الموجود مو ذكر، ذكر وأنثى. وتصح الوصية بالحمل، يعني إذا كان شخص عنده جارية، عنده دابة حامل، فيوصي بالحمل، يقول حمل هذه الدابة لزيد يصح، وبما تحمله المملوكة. الوصية بالحمل، إما طبعا الفرق بين بما تحمله المملوكة، يعني الوصية بالحمل يعني أنه يوصي بحمل الدابة، ما في بطن الدابة الحمل يكون لزيد، وبما تحمله المملوكة يعني العبد المملوك الذي في بطن الجارية المملوكة. أو لا، يوصي بالحمل وبما تحمله، يعني بما تحمله، كل ما تحمله هذه الجارية، كل حمل تأتي به يكون لزيد. والشجرة، ما تحمله الشجرة من الثمار الآن وما سيأتي ربما أيضا يكون لزيد ما يخالف. كما يعني ممكن أن الشخص يوصي بالعين وممكن يوصي بالمنفعة، كما تصح الوصية بسكن الدار مدة مستقبلة. يعني الآن لما يقول ما تحمله المملوكة، يعني الذي ستحمله فيما سيأتي، الآن مي حامل، لكن كل ولد تأتي به المملوكة فيكون لزيد ما يخالف. ولو أوصى بخدمة عبد، يعني يقول هذا العبد الذي الآن عندي أنا أوصي مثلا الورثة أنهم يجعلوا هذا العبد يخدم عند زيد سنة ما يخالف، أو ثمرة بستان، ثمرة هذا البستان لسنة تعطى لزيد ما يخالف، أو سكنى دار ما يخالف، أو غير ذلك من المنافع على التأبيد ممكن يوصي بها مؤبدا أو مدة معينة. لكن الكلام في أن الموصي له أن يوصي بالثلث، فهنا كيف يوصي مدة مثلا معينة، مدة مديدة 10 سنين، أو يوصي بمنفعة هذه الدار على نحو التأبيد، مع أن الموصي له فقط الثلث. نقول أنه تقوم هذه المنفعة، سكن الدار كم تقوم، فإذا الثلث استوعبها كان بها، إذا لم يستوعبها الثلث بمقدار الثلث فقط. يعني الآن مثلا نجد أن ثلث هذا الشخص 100,000، كم سكن الدار لمدة سنة؟ سكن الدار لمدة سنة 10,000. يعني فقط هو قال مؤبد، لا ما يمكن يكون مؤبد، لأن الثلث 100,000 فيكون فقط هذا يسكن 10 سنين، كل سنة 10,000، 10 سنين يستوفي الثلث. لذلك يقول قومت المنفعة، نشوف كم قيمة هذه المنفعة، فإن خرجت من الثلث يعني الثلث استوعبها، وإلا كان للموصى له ما يحتمله الثلث فقط بمقدار الثلث فقط، أو باقي الثلث إذا كان هناك وصايا غير هذه الوصية. وإذا أوصى بخدمة عبده مدة معينة، قال أن هذا العبد الذي لي اسمه فلان الفلاني يخدم عند زيد سنة، خدمة العبد لمدة سنة 10,000 مثلا، ففي هذه الحالة الثلث يستوعبها فما في مانع يصح، لكن نفقة العبد على من؟ هل على الموصى له أو على الورثة الذين يملكون العبد؟ يقول لا، على الورثة، فنفقته على الورثة، لأنها يعني لأن النفقة تابعة للملك. من الذي يملك العبد؟ هو الذي ينفق عليه. وللموصى له، الموصى له له أن يتصرف في المنفعة، فهو الآن يتصرف في منفعة العبد، يستفيد من منافع العبد، أما النفقة هذه على الورثة. وللورثة التصرف في الرقبة، يعني كل واحد له حقه، له ملكه، الموصى له يملك المنفعة فيتصرف في المنفعة، الورثة لهم الرقبة، رقبة العبد، فيتصرفون في رقبته، فيمكن أن يبيعوه ما في مانع. وللورثة التصرف في الرقبة ببيع وعتق وغيره، لكن لو أنهم باعوه هل يبطل حق الموصى له؟ الموصى له المفروض يستفيد من العبد على حسب الوصية مثلا 10 سنين، الآن باعوه، يقول ولا يبطل حق الموصى له بذلك. فهنا يصير البيع هكذا، يعني يصير البيع مشروط، كأنهم قالوا بعناك هذا العبد 10,000 على أن يخدم زيد 10 سنين، يعني أنت أيها المشتري تستفيد من العبد متى؟ بعد 10 سنين. كذلك بالنسبة إلى العتق، لما اعتقوه كأنما إيش، عتق مشروط، يعني لكن أنت الآن صحيح معتق، لكن تخدم 10 سنين عند زيد، وبعدين أنت تملك نفسك. ولو أوصى له بقوس، قال قوسي تعطى لزيد، انصرف كلمة قوس، انصرف إلى قوس النشاب والنبل. مر علينا فيما سبق أن النبل هي السهام، وإن النشاب هي السهام أيضا، لكن النشاب فارسية والنبل عربية، والحسبان حسبان بضم الحاء حسبان، مثل نشاب أيضا بضم النون. والحسبان جمع حسبانة وهي السهام الصغار، فالقوس ينصرف إلى هذا القوس إلا مع قرينة تدل على غيرها فيعمل بالقرينة، وإلا إذا ما في قرينة يعمل على حسب اللغة. وكل لفظ وقع على أشياء وقوعا متساويا، يعني كل لفظ وقع في الوصية ينطبق على أشياء بالتساوي. يعني مثلا الآن عنده شخص عنده تمر أو عنده حنطة أو قمح أو غير ذلك، فقال أعطوا فلان 50 كيلو من التمر، التمر ينطبق على هذا التمر بكامله الذي عنده انطباق متساوي، هذا تمر وهذا تمر وهذا تمر، فللورثة الخيار في تعيين ما شاءوا منها، ممكن يعطوه من هذا التمر أو من هذا أو من ذاك، لأنه هذا عمل بالوصية يصدق عليهم أنهم أعطوه تمرا. أما لو قال أعطوه قوسي ولا قوس له إلا واحدة انصرفت الوصية إليها، انصرفت الوصية إلى هذه القوس لأن ما في إلا واحدة. من أي الأجناس كانت؟ سواء كانت قوس من حديد من فضة من ذهب، بما أن ما في إلا واحدة فيعطى هذه الواحدة. ولو أوصى برأس من مماليكه قال أعطوا فلان أحد عبيدي، واحد من عبيدي ممالكي، فهنا يعطى أي واحد أي شخص، لهم الخيار في تعيين ذلك، كان الخيار في التعيين إلى الورثة. فبما أنه واحد من المماليك قال يجوز أن يعطوا صغيرا أو كبيرا صحيحا أو معيبا، لأنه يصدق على جميع هذه أنه يعني في هذه الصور يصدق عليه أنه مملوك. ولو هلك مماليكه بعد وفاته إلا واحدا وقال أعطوه واحد من مماليكي، إذن ما بقي إلا واحد، تعين هذا الواحد، تعين هذا الواحد الباقي للعطية، فإن ماتوا بأجمعهم بطلت الوصية لأنه بعد انتفى موضوعها، سالبة بانتفاء الموضوع. فإن قتلوا، لا ما ماتوا قتلوا، إذا قتل له دية طبعا بالنسبة إلى المملوك له قيمة تدفع قيمته، قال أعطوه واحد من مماليكي وقتلوا، طبعا هم الورثة سيتسلمون إيش؟ قيم المماليك، فالمفروض قيمة مملوك يعطوها إلى هذا الموصى له، لم تبطل الوصية. وكان للورثة أن يعينوا له من شاءوا، يقولوا نحن نعطيه المملوك الفلاني مسرور مثلا أو فيروز، وهذا كم قيمته؟ قيمته 5000، أو يدفعوا قيمته إن صارت إليهم. إذا كان طبعا هنا في فرق، يقولوا ترى أنت لك فيروز، هذا فيروز هو المملوك الذي لك، أنت اذهب وطالب بقيمته، أو لا إذا هم تسلموا قيم جميع المماليك يدفعون له القيمة التي أخذوها لقيمة هذا العبد، وإلا أخذها من الجاني. إذا ما دفعوا تسلموا القيم هو يذهب إلى الجاني ويأخذ منه قيمة العبد المقتول. وتثبت الوصية بشاهدين. هنا الآن الوصية طبعا تختلف على حسب اختلاف نفس الوصية، لأن كما مر علينا تارة تكون الوصية عهدية وتارة تمليكية. الوصية العهدية مثل أن يوصي له بالولاية على أولاده، أو يوصي له بعمل شيء معين نيابة عن الميت. وأما الوصية التمليكية أن يوصي له بمال، مثلا بعقار، ببستان، ببيت. فهنا هذه الوصية تثبت بأي شيء؟ قال تثبت بشاهدين مسلمين عدلين. شاهدين مسلمين عدلين، هذا شيء مسلم لأنها هي البينة الشرعية، ومع الضرورة. يعني ما في مسلمين واحد يريد أن يشهد لأنه قريب الوفاة، فكيف يصنع؟ وعدم عدول المسلم مو موجود، عدول المسلم وهو مضطر لأن يوصي في ذلك الوقت لأنه قرب موته. يقبل شهادة أهل الذمة خاصة، يعني يقبل شهادة الذمي فقط، أما الكافر مطلقا لا. ويقبل في الوصية الآن نأتي إلى الوصية. طبعا جميع أنواع الوصية تقبل بشاهدين عدلين، لكن تختلف. تارة تكون وصية في مال، وتارة تكون وصية بولاية. فإذا كان وصية بمال يقبل شهادة واحد مع اليمين، ويقبل في الوصية بالمال. إذا قال أعط فلان مثلا 1000 دينار فيقبل شهادة واحد، واحد موجود فقط والموصى له. فممكن الموصى له يجيب هذا الشاهد وهو يحلف، أو شاهد وامرأتين أيضا. ويقبل شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به. يعني لو أنه شخص ما عنده شاهد ويمين، وإنما عنده امرأة تشهد له، هنا بالنسبة إلى اليمين إنما يكون مع الشاهد. زين، إذا كان نساء لابد 4 نساء، لأن شو اسمه 4 نساء يقومان، كل تقوم كل امرأتين مقام رجل، فيصير 4 نساء. فإذا الآن هو يدعي أنه أوصي له بمثلا 1000 دينار ووجدت امرأتان فقط، فكم يعطى؟ امرأتان تشهدان له بأنه أوصي له 1000، المفروض 4، بما أنه امرأتين كل واحدة تقبل شهادتها في ربع ما شهدت به. هذه ربع وهذه ربع، يعني نصف، فيعطى 500 دينار فقط. لو 3 يعطى 750. يقول ويقبل شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به، هي تشهد 1000 فيقبل في الربع بس، يعني 250. وشهادة 2 في النصف، و3 في 3/4، وشهادة 4 تقبل في الجميع. ولا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين. إذا كان وصية بالولاية، واحد أوصى بأن فلان يكون ولي على أولاده، لابد شاهدين عادلين. ولا تقبل شهادة النساء في ذلك، يعني شاهد وامرأتين لا، شهادة النساء لا تقبل إلا في المال أو ما يؤدي إلى المال، ما يراد منه المال. وهل تقبل شهادة شاهد مع اليمين في الولاية؟ قلنا في المال تقبل شاهد ويمين، لكن في الولاية قال فيه تردد أظهره المنع. وجه التردد وجه عدم الثبوت، لأن ولاية الوصاية ليست مالا، ولا المقصود منها المال، فلا تثبت بذلك. ووجه ثبوت الثبوت أنها قد تتضمن المال، أنها قد تتضمن المال، كما لو أراد أخذ الأجرة والأكل بالمعروف بشرطه، يعني هو اشترط أنه يأخذ أجرة على الوصاية، قال له أنا خليتك ولي على أولادي، قال له بس بأجرة أو بشرط أن آكل من أموالهم بالمعروف، أنفق على نفسي من أموالهم، أظهره المنع أنه لا يقبل شهادة شاهد ويمين في الوصية بالولاية. ولو شهد إنسان، ولو أشهد إنسان عبدين له، واحد عند اثنين عبيد أشهدهما على حمل أمته أنه منه، يعني واحد عنده اثنين عبيد وعند أمة، قال قبل أن يموت قال للعبدين، قال ترى هذه الجارية حامل مني، يعني هذا حمل الجارية هذا ولدي، ثم مات. لما مات من الذي ورث هذا الميت؟ ما عنده أولاد، من الذي ورثه؟ أخوه، أخوته. الإخوة ماذا صنعوا؟ اعتقوا العبدين. فلما اعتقوا العبدين شهد العبدان بأن بعد عتقهما وبعد أن ولد الولد شهد العبدان أن هذا الولد ابن فلان، فإذا لما ورث إخوته منه ورثوا إيش؟ الجارية، ورثوا كل شيء، ورثوا العبدين، وتصرفوا الإخوة واعتقوا العبدين، بينما هذه كلها لمن؟ لولده الذي في بطن جاريته. فإذا هذا العتق صحيح؟ مو صحيح، لأن الذي اعتق الإخوة وهم لا يملكون، لأن الوارث الحقيقي هو الجنين الذي كان في بطن الجارية. ثم مات فأعتق، يعني الإخوة اعتقوا العبدين وشهدا بذلك، بعد أن اعتقا شهدا بذلك، قبلت شهادتهما. فإذا قبلت شهادتهما المفروض إيش؟ يرجعون عبيد إلى المولود. قال لا، ولا يسترقهما المولود، لا يسترقهما. ليش؟ طبعا لأن هذه موجود مضمون الرواية، هذه موثقة، لأنهما أحسنا إلى المولود بإثبات نسبه، لأن لولا شهادة الاثنين ما ثبت نسب هذا المولود، فهم لهما نوع إحسان عليه، فبعد مو بسبب أنهما أحسنا وهم يرجعهم رق. وقيل يكره أنه يسترقهما، وهو أشبه بأصول المذهب وبقواعده، باعتبار أن لهما إحسان عليه فالمفروض أنه يكافئهم بالإحسان بأنه لا يسترقهما، لكن له حق لأنه هو مالك. ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، يعني يقول طبعا الآن هو أنا مثلا وصي لواحد، لما مات هذا الشخص أنا وصي على جميع أملاكه، أقول أن هذا البيت، أنا أشهد أن هذا البيت لي للموصي، فإذا قبلت شهادتي إذن يصير هذا البيت يجي لي تحت ولايتي. لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، فيما له عليه وصاية أو ولاية، ولا ما يجر به نفعا، شيء يجر به نفع لنفسه. لأنه الآن أنا لما أشهد، افترض أن هذا أوصى لي بثلث ماله، فأنا لما أشهد أن هذا البيت له، إذن بيكون لثلث البيت بعد، فشهادتي تجر لنفسي نفعا أو يستفيد منه ولاية. صحيح أن البيت ما بحصل مني شيء، لكن بتكون ولايته لي، لأن ولاية أموال الميت كلها لي. فأيضا هذا لا تقبل شهادته، لأنه متهم يجر لنفسه نفعا أو ولاية. ولو كان وصيا في إخراج مال معين، فشهد للميت بما يخرج به ذلك المال من الثلث لم يقبل. يعني هو أوصاني الميت بأنه قال إذا أنا مت أخرج من الثلث 1000 دينار وعطها الفقراء، هو أوصاني الميت بذلك. أنا الآن جيت أشهد، أو قال أعطيها إلى زيد مثلا، وأعطيها إلى فلان، فأنا أشهد الآن أن الميت طلب مني أن أخرج من ثلثه 1000 دينار وأنا أوزعها على حسب تصرفي أنا وعلى حسب تشخيصي أنا. تلاحظوا، ولو كان وصيا في إخراج مال معين، وصي في إخراج مثلا 1000 دينار، فشهد للميت بما يخرج به ذلك المال من الثلث. يعني شهد للميت بأنه شهد للميت بمال بحيث يخرج ذلك المال وهو 1000 من الثلث. لأنه لو كان أنا ما شهدت أن هذا المال الجديد لزيد، ربما 1000 دينار ما تطلع، ما تخرج من الثلث، ما عنده فلوس بحيث نستطيع أن نخرج 1000 دينار. لكن الآن لما أشهد له بالمال سنخرج هذه من الثلث، توجين شلون؟ فشهد للميت بمال بحيث، يعني بشيء يخرج به، يخرج بسبب ذلك الشيء ذلك المال الموصى بإخراجه من الثلث، بسبب هذا المال الذي شهدت به يخرج ذلك المال الموصى به من الثلث. لم يقبل، لأنه بيصير أنا لي ولاية على 1000 دينار. يقول مسائل 4. الأولى، إذا أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم، قال اعتقوا عبيدي، فطبعا ما يمكن أن يعتق جميع العبيد لأنه ليس له سواهم، كل ما ترك من الأموال العبيد، اعتق ثلثهم بالقرعة، لأنه له الثلث فقط، فالثلث بالقرعة تخرج. ولو رتبهم، طبعا هذا مع أنهم القرعة هنا المراد مع أنهم متساوين في القيم، أما إذا اختلفوا في القيم ما بتكون بالقرعة إلا بتعديل القيم، يعني نجعل 4 و2 مثلا و1، 4 ذلين يساوون 10,000 والاثنين يساوون 10,000 والواحد يساوي 10,000، نسوي قرعة مثلا. إذا أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم اعتق ثلثهم بالقرعة ولو رتبهم، قال اعتقوا زيد وعمر وفلان وفلان، اعتق الأول فالأول على حسب ترتيبه حتى يستوفى الثلث. زين الباقي قال وفلان وفلان، هذا بعد كله باطل الباقي ما زاد على الثلث، وتبطل الوصية في من بقي يعني مما زاد على الثلث. ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده، قال اعتق 2 من عبيدي، استخرج ذلك العدد بالقرعة، الاثنين أيضا يستخرجان بالقرعة. وقيل لا، مو لازم القرعة، القرعة لكل أمر مشكل، وهنا ليس فيه إشكال في المسألة، يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد. هم كم أوصى بعتق 2، يتخير 2، والقرعة على الاستحباب وهو حسن، باعتبار أن القرعة هنا من أجل كما يقولون جعل تكافؤ الفرص، يعني حتى كل إنسان ما يحس بالهضيمة، شلون فلان اختير وأعتق وأنا لم أختر مثلا، لا، حتى يصير في تطيب للنفوس ويصير في نوع مساواة. المسألة الثانية، لو اعتق مملوكه عند الوفاة، اعتق المملوك عند الوفاة يعني في مرض الموت منجزا، يعني حالا قال أنت حر لوجه الله الآن، يعني مو معلق إذا أنا مت مدبر مثلا، أو أنه أوصى بعد ذلك اعتقوا فلان، لا، الآن اعتقه وليس له سوى، كل ما عنده من الأموال هذا المملوك، قيل اعتق كله، كل العبد يعتق. طبعا هذا بناء على المسألة التي تقدمت، أن منجزات المريض هل تكون من الثلث أم لا، يعني هل المريض إذا تصرف تصرفات فيه محاباة فهل تكون نافذة تصرفاته في جميع أمواله أو لا، له الثلث بس؟ قيل اعتق كله بناء على أنه في جميع أمواله، يتصرف في جميع أمواله كيف يشاء. وقيل كما هو المشهور ينعتق ثلثه، فقط الثلث، له أن يتصرف في الثلث، فإذا اعتق الثلث ويسعى للورثة في باقي قيمته، يعني تحصل سراية في العتق، فهو بعد أن يعتق يصير انعتق بكامله، لكن يستحق الورثة من قيمته ثلثان أو ثلثين، وهو أشهر أنه منجزات المريض فقط تكون في الثلث. ولو اعتق ثلثه كذلك يسعى العبد في باقي، ويعني ينعتق الباقي ويدفع إلى الورثة قيمة الثلثين. ولو كان له مال غيره، يعني له مال غير العبد، عنده عبد وعند غير العبد، اعتق الباقي من ثلث تركته، لأنه قال اعتق، هو ايش اعتق العبد، ينفذ عتقه في ايش، في ثلث امواله. نجد هل ان العبد يستوعب ثلث تركته ام لا، اذا كان يستوعب يعتق بكامله، وإلا بمقدار ما يستوعبه الثلث. المسألة الثالثة، لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة، قال إذا أنا مت اعتقوا رقبة مؤمنة، وجب العمل على طبق ما أوصى به، فإن لم يجد، كذا في الجواهر مو تجد، فإن لم يجد الوصي الموصي عفوا الوصي لم يجد رقبة مؤمنة، اعتق من لا يعرف بنصب، يعني اعتق شخص لا يعرف بأنه ناصبي، ولو ظنها مؤمنة، ظن أن هذه الرقبة مؤمنة فاعتقها، ثم بانت بخلاف ذلك، تبين أن هذا من أهل الخلاف، أجزأت عن الموصي، بعد لا يجب مرة ثانية اعتاق عبد آخر. المسألة الرابعة، لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين، قال اعتقوا رقبة ب5000، فلم يجد رقبة بهذا الثمن، لم يجب شراؤها، يعني لم يجب شراؤها بأكثر من هذا الثمن، وتوقع وجودها بما عين له. ننتظر توقع يعني ننتظر أنه نحصل إن شاء الله في السنين الآتية رقبة ب5000، ولو وجدها بأقل، وجد رقبة ب4 اشتراها، يعني ما وجد ب5 وجد ب4، يشتري هذه الرقبة ب4 وأعتقها ودفع إليها ما بقي، يدفع إلى العبد اشترى ب4 يدفع له الألف الخامس. إن شاء الله واضح. الرابع في الموصى له، ويشترط فيه الوجود، يعني هل يمكن شخص يوصي إلى معدوم؟ لا، لابد يكون موجود، توصي له ويكون موجود في وقت الوصية، فلو كان معدوما حين الوصية لم تصح الوصية له. كما لو أوصى لميت قال إذا أنا مت أعطوا الميت الفلاني كذا، ما تصح. أو لمن ظن وجوده، أو ظن وجوده، هو كان يظن أن فلان موجود وأوصى له، تبين أنه لا ميت، فبان ميتا عند الوصية، حال الوصية عند الوصية، العمدة عند الوصية. وكذا لو أوصى لما تحمله المرأة، يعني قال إذا أنجبت هذه المرأة ولدان أعطوه 1000، الآن مين حامل هي؟ هذا لا يصح. أو لمن يوجد من أولاد فلان، إذا ولد لفلان ولد أعطوه 1000، مع أنه الآن زوجة فلان مين حامل، وتصح الوصية للأجنبي. فأولا لابد أن يكون موجودا. يقول لو كان أجنبيا ما في مانع، تصح الوصية للأجنبي، يعني واحد لا يرثه، والوارث أحد أولاده، هذاك الأجنبي صديق له، وتصح الوصية للذمي، الذمي وهو اليهودي والنصراني الذي في بلاد المسلمين بينه وبينهم معاهدة ذمة، ولو كان أجنبي، حتى لو كان الذمي أجنبي يعني ليس من أرحامه تصح الوصية له. وقيل هذا كما في الجواهر لم يعرف قائله، لا يجوز مطلقا للذمي، لا يجوز مطلقا، يعني سواء كان أجنبيا أو رحما. ومنهم من خص الجواز بذي الأرحام، يقول إذا كان أوصى لذمي من أرحامه يجوز، وإلا فلا. والأول أشبه أنه إيش؟ تصح للذمي مطلقا أجنبيا أو رحما. وفي الوصية للحربي تردد، أما إذا كان كافر حربي فيه تردد أظهره المنع، أما وجه الجواز لعموم الوصية وإطلاقها وللنصوص المستفيضة المشتملة على إنفاذ الوصية، ولو كان الموصى له يهوديا أو نصرانيا، هذا وجه الجواز. وجه العدم لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، قال أظهره المانع. هنا قوله ولا تصح الوصية إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم.